بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فإن موضوع هذا اللقاء أصول الدعوة الراشدة. وقبل أن أتناول بنود هذا الموضوع أقدم هذه اللفتة حول جملة من الابتلاءات يتعرض لها المسلم يوميا لكن لا يكاد ينتبه إليها. إن عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يعبأ به ولا يهتم له، وإذا نقص من ماله أو من دنياه شيء اهتم لذلك واشتد أسفه عليه، والمال يعوض والعمر لا يعوض بطبيعة الحال. في كل يوم يأكل من رزق الله عز وجل، إن كان حلالا سئل عنه، وإن كان حراما عوقب عليه، ولا يدري عاقبة هذا الحساب. في كل يوم يدنو من الآخرة قدرا ويبتعد من الدنيا قدرا، ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر اهتمامه بالدنيا الفانية، ولا يدري أيكون مصيره إلى جنة عالية أم إلى النار الهاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في أزمنة الفتن وغربة الدين واختلاط الأمور، في أزمنة السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكذبة ويكذب فيها الصادقون ويؤتمن فيها الخونة ويخون فيها الأمناء ويتكلم فيها الرويبضات التوافه من الناس الذين يتكلمون في أمور الأمة العامة، في هذه الأزمنة تمس الحاجة إلى التأكيد على جملة من الثوابت وجملة من المعالم ينبغي أن يعض المسلم عليها بالنواجذ. لا يكاد يختلف اثنان من المشتغلين بهموم العمل الإسلامي المعاصر أننا نعيش هذا الطور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولنبدأ الحديث من أوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا عجما، ليسوا شراكس، ليسوا من الروم ولا من الفرس، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث من أعلام النبوة، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أطوار من الخير والشر تتعاقب على هذه الأمة، وفي نهايته كما ترون ذلك الطور الذي وصفه حبيبنا صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولعمر الحق لقد وقف هذا الدعاء، أولئك الدعاء على أبواب جهنم، يدعون الأمة إلى النار بأسماء مختلفة وبشعارات براقة خالبة فاتنة: ومن أجابهم إليها قذفوه فيها. والأمة من ورائهم كالقافلة المكروبة الحيرة، تتخبط في مجاهل الأرض وخوادع السبل، بهرتها الشدائد، أجهدتها المفاوز، فدحتها الضحايا، وقف بها اللغوب، تدور ببصرها في معامي الفضاء، لا تكاد تتبين نسما لطريق، ولا تتعرف وجها لغاية. من أجابهم إليها قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهنا وقفة. الجماعة تأتي بمعنى الاجتماع على الحق الدين، أو الاجتماع على الكيان البشري القائم على هذا الدين، إما معنى علمي، يعني التدين الصحيح، معالم التدين الصحيح، ومن ثم من خرج عن أصل من أصول الدين أو عن أصل من أصول السنة فقد خرج عن الجماعة. جماعة هنا بمعنى التدين الحق، السنة، المعالم الصحيحة في الدين. المعنى الثاني الكيان البشري، الأمة عندما تجتمع على إمام يقودها على وفاق الكتاب والسنة. فطرح يعني حذيفة هذا السؤال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وما أشبه ما يقوله بزمننا هذا. فقال: تعتزل، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل أو بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تلزم جماعة المسلمين، المعنى المتاح للجماعة في زمننا هذا الاجتماع على الحق، الاجتماع على الدين الصحيح، أن تتعرف على أصول المنهج الصحيح، أن تتعرف على أصول السنة، على ما كان عليه سلف هذه الأمة لكي تعض عليه بالنواجس. وهذا موضوع هذه المحاضرة. عندنا ثلاثة أصول أرجو أن ننتبه إليها وأن نسيم فيها الفكر والعقل جميعا. أما الأصل الأول فهو التوحيد، الأصل الثاني التزكية، الأصل الثالث الاتباع. حول هذه المعالم والأصول الثلاثة يدور فلك التدين الصحيح الراشد، الذي إن لزمت غرزه، إن استمسكت به فقد استمسكت بالعروة الوثقى. التوحيد يعني أولها التوحيد. التوحيد ليس كلمة تلوكها ألسنة الناس، لا يتدبرون معناها ولا يلتفتون إلى مقتضاها، ولو كان الأمر كذلك لكان أمر هينا وسهلا ومبذولا للناس كافة بغير عناء ولا نصب ولا جهد ولا مشقة. في معاني أساسية لابد لكل من شهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة أن يفقهها وأن ينتبه إليها. أول معنى، أول معلم أنه لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله. تحرير أعماق الإنسان، تحرير النفس البشرية من أعماقها ومن داخلها عن أن تتعلق بأي قوة غيبية إلا بالله العلي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهو القاهر فوق عباده. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، الذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله. فالتعلق بالموتى أو التعلق بالصالحين الذين رحلوا إلى الدار الآخرة من قبلنا، وأولى التعلق بالسحر والشعوذة والكهانة والخرافة والتنجيم، كل هذا من بقايا الجاهلية، رجس من تزيين الشيطان وتلبيسه. لا ينبغي لمن شهد لله بالوحدانية أن تبقى في قلبه شعبة من ذلك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في سورة الجن يقول الله جل جلاله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل في زمان الجاهلية إذا نزل واديا من الأودية كان يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه، فزادوهم رهقا. لقد تعاظم الجن في أنفسهم وقالوا لقد سرنا الجن والإنس جميعا، فزادوهم رهقا، زادوهم قلقا وأرقا وعنة ومشقة، ليزداد تعلقهم بهم وليزداد لياذهم بهم. ومن العجيب أن كثيرا من هؤلاء الجن الذين كانوا يعبدون من دون الله قد أسلموا، وبقي هؤلاء المشركون متعلقين بهم لائذين بهم، وقد كفر هؤلاء بشركهم وبما كانوا يشركون بهم من دون الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. تحرير أعماق الإنسان من التعلق بغير الله عز وجل، أن يستقر في أعماقك وفي وجدانك أنه لا يسوق الخير إلا الله، فلا تنشد الخير في أحد من دونه. لا يكشف السوء إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما كان من نعمة فمن الله، فليسجد من شاء ويركع، وليجس الناس على أربع، لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله. المعلم الثاني من معالم التوحيد، لا يحكم ولا يشرع في عالم الشهادة إلا الله. هذا معلم لا يقل عن المعلم السابق، وكثير ممن يتحدثون في التوحيد إنما يركزون على المعلم الأول فحسب. المعلم الثاني أحد المعالم الكبرى والرئيسة في التوحيد في دين الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التحليل والتحريم حق خالص لله جل جلاله. من أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، يخلع بذلك ربقة الإسلام من عنقه. الدين فيه ثوابت وقطعيات ومحكمات قطعا ويقينا، كما أن فيه ظنيات ومشتبهات ومسائل اجتهادية. القطعيات والمحكمات إنما تمثل الدين المحض، الشرع المحكم الذي هو مبنى دين المسلمين، تجتمع عليه كلمتهم، تنتصر له سيوفهم. الدائرة الثانية، الدائرة الاجتهادية والمسائل الخلافية، إنما تمثل الشرع المؤول الذي يتغافر فيه المسلمون ويتسع فيه النظر لاجتهادات مختلفة، لكي يمثل بابا من أبواب التوسعة والمرونة في هذه الشريعة. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لا يحكم ولا يشرع في عالم الشهادة إلا الله. التحليل التحريم حق خالص لله جل جلاله. احنا بنؤكد على هذه المعاني رغم انها في الأصل من البدهيات القطعيات الجليات التي لا تحتاج إلى إثبات ولا إلى سوق أدلة ولا إلى حشد براهين، لكننا في هذه الأزمنة النكدة التي مرج فيها الدين واختلط واضطرب وأصبح يروج لثقافات فاسدة في مجتمعاتنا وفي بلادنا، يعني العلمانية تطل برأسها بصورة أشرس وأشنع، وفي أماكن ومواقع ما كان يطوف بخلدنا ساعة من نهار أن تركز فيها لها راية وأن يرتفع لها فيها لواء، اليوم ينادى بها جهارا عيانا بغير حريجة، لا من دين ولا من حياء ولا من خلق. التحليل والتحريم حق خالص لله جل جلاله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأمر الثالث أن يكون معقد الولاء الديني على الكتاب والسنة. في فرق بين التسامح التعايش الذي يبذله الإسلام للناس جميعا، والأرض وضعها للأنام، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أما في مقام الولاء الديني هذا وقف على أهل الدين الحق في النهاية في حق وباطل، في إيمان وفي كفر، في توحيد وفي شرك. أما أن تختلط المعالم كلها وأن نمزج التنزيه بالتشبيه والتوحيد بالتثليث، هذه جريمة غش ثقافي لا تقل في خطرها وفي شناعتها عن الغش التجاري في السلع الاقتصادية التي اتفقت الثقافات كلها والحضارات كلها على تجريمه، في حق وفيه باطل. التعايش لا يعني أن ترى الباطل حقا وأن ترى الحق باطلا وأن ترى المعروف منكرا وأن ترى المنكر معروفا. نحن نتعايش مع الخلق جميعا، مع عبدة البقر وعبدة الوثن وحتى عبدة يعني الشياطين، أي نوع من أنواع الكفر. إذا كان الحديث عن التعايش لتحقيق المصالح ودفع المفاسد في إطار خصوصيات لكم دينكم وليدين، هذا مجال مفتوح لكل الناس. وللإسلام القدح المعلى في هذا ولا يزايد عليه في ذلك أبدا. أنتم تعلمون في تاريخنا موقف عمر ابن الخطاب عندما رأى شيخا يهوديا يتكفف الناس فقال: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: والله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم خذناه عند الهرم، ثم أمر أن تحط عنه الجزية وأن يعال هو ونظراؤه من بيت مال المسلمين ما أقام في ديار المسلمين. ومن منا ينسى موقف عمر بن الخطاب عندما استخدم عمرو بن العاص وولده من مصر لكي يقتص لقبطي اعتدى عليه ابن عمرو ظلما واستطالة بسلطان أبيه وقصه منه على الملأ، بل رفع العمامة من على رأس عمرو وقال: أجل بصوتك على رأسه فإنما بسلطانه تطاول عليك ولده. قال: أنا أخذت حقي خلاص، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه المعاني لا يزايد على إسلامنا فيها أبدا، لكن هذا لا يعني أن ترى الحق باطلا والباطل حقا، وأن ترى الشرك توحيدا وأن ترى الكفر إيمانا. لا. يا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله. هذا المعلم الأول، لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله. المعلم الثاني: لا يحكم ولا يشرع في عالم الشهادة إلا الله. التشريع المطلق، تحليل والتحريم الديني، حق خالص لله جل جلاله. معقد الولاء والبراء الديني على أساس الإيمان بالله ورسوله لأهل الإيمان المحض، ويبقى التعايش مع البشر جميعا ومع مختلف الثقافات والحضارات والملل والشعوب مبذولا ومفتوحا للناس قاطبة في إطار لكم دينكم وليدين. هذا هو المعلم الأول من معالم الدعوة الراشدة التوحيد. المعلم الثاني: التزكية. إيه موضوع التزكية؟ إسلام ليس فلسفة من الفلسفات تخاطب العقول ولا علاقة لها بأرواح البشر. إن تزكية النفوس بالإيمان وبالأعمال الصالحات فرائض ونوافل، مقصد أساسي من مقاصد دعوة الرسل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أقسم الله 11 قسما في كتابه على قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. التزكية لا نلجأ في تحقيقها إلى طرق بدعية وإلى وسائل محدثة في الدين، إنما نلجأ في تحقيقها إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب عبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه ربه عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه. الفرائض والنوافل، والفرائض والنوافل محكومة بالشرع ومحكومة بالدين، ومرجعيتها الوحي الأعلى قرآنا وسنة صحيحة. المسالك البدعية لتزكية الأنفس وترقيقها ليست من الدين في شيء، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. التزكية تدور في فلك الفرائض والنوافل، والفرائض والنوافل مرجعها إلى أدلة الشرع وإلى مرجعيته. نعم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وده دور المساجد وحلقات العلم والدروس، من خلالها يظهر أثر يعني التدين على السمت والهدي والسلوك. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وبالمناسبة هذه الدائرة التي يشعر الناس من خلالها بالتدين وبنعمته ويتذوقون حلاوته. الناس من حولنا إنما يقتدون بنا أو يحبون ما نحن عليه من البينات والهدى من خلال السمت الصالح والسلوك الصالح. وكم قلنا مرارا إن حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. وقمة البلاغ في هذا البلد أن تقدم جالية مستقيمة على أمر الله عز وجل، ترعى حق الله عز وجل، وترى حق المجتمع الذي تعيش فيه، وحق الجيرة التي الجوار المحيطين بنا، وتؤدي لكل ذي حق حقه. هذا هو الذي يفتح مغاليق القلوب والنفوس، ويتألفها على طاعة الله عز وجل، ويشرح صدرها للدخول في دينه. التزكية، نعم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمر الثالث عشان وقت الاتباع. إيه المقصود بالاتباع؟ يعني أن يكون المتبوع المحبوب المطاع محمدا صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم جميعا بدءا من الصحابة فالتابعين فأئمة الفقه والحديث أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد بن حنبل، هؤلاء إذا رائع وسائل وسائط نتعرف من خلالهم حكم الله عز وجل. ليس المقصود مالك ما هو إلا أحد أتباع النبي محمد، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءتك في كتب مالك وتقليدك لمذهبه باعتباره وسيلة تتعرف من خلالها ماذا قال رسول الله، وماذا أفتى رسول الله، وماذا حكم رسول الله في هذا. فلا ينبغي أن تقلب المسائل فتجعل الإمام مأموما، وتجعل الرئيس مرؤوسا، وتجعل المتبوع تابعا والتابع متبوعا. هذا تنكيس الحقائق وتعكيس لها. لا يجوز أن ترد الحديث الصحيح الصريح الذي لا مخالف له بقول أحد من الناس كائنا من كان. وقد اتفق على هذا المعنى أئمة العلم والدين، إذا صح الحديث فالحديث مذهبي، وأنا راجع عن كلامي في حياتي وبعد مماتي، والقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن والله نحب مالك ونحب الشافعي وأحمد بن حنبل ونحب أئمة العلم والدين جميعا، ونغار عليهم والله، ولا نقبل تنقصا فيهم بكلمة واحدة. واحذروا إن العلمانية المعاصرة إن سلاحها لتقويض الدين والتدين إسقاط مهابت ورمزية، يعني حملة العلم وحملة الدين وحملة الشريعة. وكانت كل الروايات العلمانية التي قدمت في السنوات الماضيات كلها تدور حول تمجيد الرزيدة والتعاطف معها، وحول إسقاط هيبة ومقام مشايخ وأهل العلم وحملة الدين وحملة الشريعة. كل الروايات والأفلام والمسلسلات والمسرحيات كانت كلها تدور في هذا الفلك. قصة كبيرة بطلتها مومس، وإن هذه السيدة الفاضلة جدا ده جواها من الـ من الـ من الـ من المشاعر الإنسانية الرقيقة ومن دفء العواطف، هي بس الظروف اللي حواليها هي التي صنعت منها كذا. فطول القصة وإنت قلبك متعاطف غاية التعاطف مع هذه البطلة المومس، وفي المقابل إسقاط مهابة ورمزية يعني رجل الدين إذا صح ذلك التعبير، أهل العلم حملة الشريعة، ولا تدول دجالين ونصابين وسمسرة وبيتلوا بالدين وبيعملوا وبيسووا. فتسقط المهابة هنا، فتمجيد للرزيلة وتمجيد لرموزها، وإسقاط للتدين وإسقاط لرموزه، وتحقير لشأنهم في نفوس الناس. فتنشأ هذه الروح العلمانية التي يراد لها أن تسري في نفوس الناس مسر الماء في الأغصان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الاتباع، ألا ترد الحديث الصحيح الصريح الذي لا مخالف له لقول أحد من الناس. لا حرج في التمذهب، لا حرج أن تصبح مالكي شافعي حنفي، ماشي الحال. يعني وإن كان العامي لا يصح له مذهب، مذهب العامي مذهب من أفتاه، الله جل وعلا رفع الحرج عن العامي، لم يتعبده أن يكون مالكيا، تعبده أن يكون مسلما. إن عرضت عليه إن عرضت له مسألة أو نزلت به نازلة يسأل عنها من يعرف حكم الله عز وجل. سأل عنها مالك ماشي الحال، شافعي ماشي الحال، ليس مقيدا بأن يدور في فلك مذهب معين. لكن طالب العلم اللي بيدرس جيد أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب. الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي كلها تفعل هذا. إذا بدأت في دراسة الفقه تختار مذهب من المذاهب وتدرس الفقه على هذا المذهب، ثم تتدرج وتترقى إلى الدراسة المقارنة، ثم تتدرج وتترقى إلى مرتبة الاجتهاد الجزئي. تأخذ مسألة من المسائل تبحث في ماجستير أو في دكتوراه 4 سنوات 5 سنوات أكثر أقل لكي تكون مجتهدا جزئيا في هذه المسألة. فده تدرج طبيعي في براقي التعلم. تبدأ درس الفقه المذهبي، الفقه المقارن، الاجتهاد الجزئي، وقد تصل إن فتح الله عليك إلى الاجتهاد المطلق، وإن كان هذا قليلا جدا في زماننا هذا. فالمقصود بالاتباع أن تجرد، يعني كما تجرد التوحيد لله عز وجل، إنما تجرد الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله تجريد التوحيد لله عز وجل، لا يعبد بحق إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعالم التدين الصحيح التوحيد، التزكية والاتباع. ودورنا أننا نغسل هذه الأصول الثلاثة مما علق بها من الشوائب والأهواء وما خيم فوقها وران عليها من تراكمات الزمن عبر عصور الانحطاط وعبر عصور الاستعمار التي شاعت في الأمة من خلالها كثير من المفاهيم المغلوطة، التي شابت نقاء التوحيد وشابت نقاء التزكية وشابت نقاء الاتباع. هذه معالم التدين الراشد نفكر فيها ونتكلم فيها مرة تانية وثالثة إلى أن نستوعبها ونتحقق بها. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل سعينا له خالصا وللسنة موافقا، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.